أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة العاشرة، إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها. يعني إذا قلد من لم يكن جامعا للشراء المتقدمة مثلا في المسألة السادسة، لا يجوز له أن يبقى على تقليده، بل يعدل عنه إلى من هو جامع لهذه الشرائط، إلى من هو أهل للفتوى. وكذا إذا قلد غير الأعلام، الأعلامية ما ذكرت في الشرط في المسألة الثالثة، ذكرت بعد ذلك. تقول إذا قلد غير الأعلام مع وجود الأعلام بالمسائل المتقدمة، المسائل الثلاث المتقدمة، أيضا يجب عليه ماذا؟ العدول عنه إلى الأعلام، مع العلم بالمخالفة بينهما على الشروط المتقدمة بعد المسائل الثلاث السابقة. وكذا لو خلد غير لو خلد الأعلام فصار غيره هو الأعلام، نفس الكلام، كان زيد هو الأعلام، الآن عمرو هو الأعلام، أعدل عن زيد إلى عمرو. المسألة لا تحتاج إلى مزيد شرح. المسألة الحادية عشر، إذا قلد مجتهدا ثم شك أن هذا المجتهد الذي قلده كان جامعا للشرائط أم لا. هذه تحصل كثير، أن الإنسان يقلد مجتهد ويشك بعد ذلك أن الشرائط الأخرى متوفرة في هذا المجتهد أم لا، أليس كذلك؟ فيبحث ويقول وجب عليه الفحص، وجب عليه الفحص، الفحص عن ماذا؟ عن هذا المجتهد وأنه جامع للشرائط عن لا. طبعا وجوب الفحص أطلقها المصنف حفظه الله هنا، لكن مقتضى الذي يرنون عليه في الأصول هو أن وجوب الفحص إذا كان من قبيل الشك الساري كما يعبرون في الأصول، كما نريد نعرفكم في هذا الاصطلاح، بس هم عندهم يعني إذا كان الشك من قبيل الشك الساري كما هو فرض المثل، أما إذا كان مو من قبيل الشك الساري بل من قبيل الشك الطاري فإنه لا يجب ماذا؟ الفحص. وإيش الفرق بين الشك الساري والشك الطاري؟ الشك الساري يسري شكه إلى أصل وجود هذه الشرائط حين التقليد. شوفوا هذا عندنا فرقين، خلينا نمثل مثالين ويصير المطلب لكم واضح. زيد من الناس خلد مجتهدا، حينما خلد هذا المجتهد جزما هذا المجتهد كان جامعا للشرائط جزما، يشك أنه فقد أحد هذه الشرائط أم لا. شوفوا حينما خلده قبل خمس سنوات كان هذا المجتهد جامعا للشرائط، الكلام أنه فقدها أحد هذه الشرائط أم لم يفقدها، هذا يقال له شك طاري، هذا شك طاري. جزمان كان هناك شنو شراط متحققة، الآن طلع الشك، شك طرأ بعد ذلك، ف هنا الفقهاء يقولون يستطيع أن يستطيع شنه بقاء هذه الشرائط التي كانت في الواقع موجودة. فبعدنا نوع ثاني، عندنا نوع ثاني من الشرك، ربما جايبين هي المسألة أحسن أخذناها. عندنا نوع ثاني من الشرك يقال له الشك الطاري، الشك الساري. شلون؟ خلنا نسببها الآن. عمرو قلد مجتهدا قبل خمس سنوات، الآن يشك أن هذا المجتهد حينما خلده أساسا كانت موجودة فيه الشرائط، وحينما خلده التفتوا كان يطمئن إلى وجود هذه الشرائط، لكن الآن يشك أنه أساسا حتى في ذيك اللحظة كانت موجودة أم لا. فالشك رجع سرى الشك إلى اليقين السابق، كان عنده يقين سرى هذا الشك إلى اليقين، قال هذا شك ساري لأنه سرى إلى اليقين لم يطرح على اليقين. في المثال السابق اليقين بقي على حاله، غاية الأمر نشك أنه ماذا تغير الوضع، أما اليقين السابق لم يتغير، لازلت أتيقن أنه قبل 5 سنوات كان جامعا للشرائط مثلا، هنا يقال تكون طاري. أما إذا كان لا أشك أنه حتى في تلك 5 سنوات ربما لم يكن جامعا للشرائط، هنا يقال له شك ساري. على أي حال فرض المسألة فيما هو من قبيل الشك الساري لا الشك الطاري. يقول ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أن لا وجب عليه الفاح، قلنا فيما إذا كان من قبيل الشك الساري، فإن تبين أنه كان جامعا للشرائط بقي على تقليده بعد مثلي، هو المطلوب أن يكون جامع للشرائط، تبين أنه جامع. وإن تبين أنه كان فاقدا لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره، تبين أنه كان فاقدا لها خب واضح، خب لم يتبين له شيء يعني شنو؟ يعني مطمعا إلى وجود الشرائط أصلا لتكين لخب المسألة، أو لم يتبين له شيء يعني أساسا مطمعا إلى وجود الشرائط، وأنت لابد أن تحرز أن المجتهد واجب لهذه الشرائط، والفرض أنه لا يعلم أنه شنه لم يتبين له شيء في فضل المسألة، لم يتبين له شيء بهذا المعنى، بمعنى أنه يحتمل أساسا أنه غير جامع للشرائط. وأما أعماله السابقة خب إلى هنا كان الكلام عن البقاء والعدول مثلي، أبقى أم أعدل؟ خب الآن إذا قلنا له أعدل، وإذا قلنا له بحركات المسألة بعد رحمكم الله، إذا قلنا له إلقى كما لو تبين أن الفقيه جاء واجب للشرائط فعلا، خب انتهت المسألة ما عدنا تصميم العادي. أما إذا قلنا أن المجتهد لم يكن جامعا للشرائط تبين، تبين أنه غير جامع للشرائط، فقلنا بوجوب العدول عنه إلى مجتهد آخر، خب الكلام يقع في أن أعمالي السابقة التي عملتها وقمت بها وأديتها على وفق تقليدي لهذا الشخص الذي اعتقدت أنه واجب للشرائط، فتبين أنه لم يكن واجبا للشرائط، خب ما هو حكمها هذه الأعمال؟ صلوات صليت، صيام صمت، ما هو حكمها؟ يقول وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجعت الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، أرجع إلى الفقيه الحي الأعلن الجامع للشرائط المتقدمة وأطبق أعمالي على فتوى، إن كانت أعمالي تطابق فتوى قلنا أن هذه الأعمال ماذا؟ مجزية. إن لم تكن مطابقة لفتوى كان هناك اختلاف، ما يكون عارفا خبز العين الإنسان، يكون اختلاف يسير مثلي، عارفا ما يجي يقول لك مثلا بدل ما تصلي 5 صلوات صلي 2 مثلا في اليوم، كل الفقهاء يختلفون في جزئيات عادة. يقول رجعت الاجتزاء بها الى المجتهد الجامع للشرائط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، خب مع عدم المطابقة، مع عدم المطابقة يأتي التفصيل، خب بل يحكم أو يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا، في موارد معينة حتى مع المخالفة يوجد خلاف، هذه فتوى الفقيه أعمالي تخالف فتوى الفقيه، مع ذلك يقول أعمالك مجزية. يقول عندنا نوعين، احنا نضرب مثال يتضح الحال، أو خلينا نقول 3 أنواع. شوفوا بعض الأحيان الفرق بين العمل الذي كنت تأتي به وفتوى الفقيه الجامع للشرائط، هي مو فقط في هذه المسألة، في أي مسألة حتى من يعمل بدون تقليد، الكلام هو الكلام جيد، أو من قلد من بقي على تقليد الميت بدون الرجوع إلى الحي، واحد كان يخلد الشهيد الخوئي ولم يرجع إلى فتوى أحد المراجع بعد وفاة الشهيد الخوئي مثلا، نفس الكلام هو الكلام يأتي، ركزتون؟ فإنه هذا تقليد باطل يصير، احنا في كل مورد نحكم فيه ببطلان التقليد يأتي هذا الكلام، نقول تعال وطبق أعمالك مع فتوى الفقيه، طب إن كانت مطابقة لفتوى الفقيه أعمال صحيحة، إن لم تكن مطابقة لفتوى الفقيه نقول له أعماله في مثل هذه الحالة تكون على أحد ثلاثة أنواع الأخطاء، إما أن ترجع الأخطاء إلى الأركان، كان يكون الخلل مثلا في الصلاة في ركن، الركن لا يعذر فيه لا الجاهل ولا العالم، يعني من ترك ركوعا صلاته باطلة وانتهى الموضوع، بعد لا تقول لي هو عالم جاهل فاهي ناسي ما تشنه، واضح؟ هذا بعد بحثه موصول إلى كتاب الصلاة، هناك يتضح أن من ترك ركنان صلاته باطلة، بعد لا تقول فيها أي بعد. خب إذا ما هو من قبيل الأركان مبطل للصلاة الخلل فيه، جيد؟ خب ما هو ليس من قبيل الأركان، مثلا ترك السورة، سورة قل هو الله أحد أو ما هو من هذا القبيل، خب هذا خب عندنا مسائل كثيرة بالجنة إن شاء الله في كتاب الصلاة، أن هذه المسائل ماذا؟ إذا أخل بها الإنسان عن جهل قصوري ماذا؟ لا تضر في صحة صلاته، هنا يأتي التفصيل بين الجهل القصوري والجهل التقصيري، فكرتون؟ هذه الأعمال ما هي من قبيل سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الفقهاء يقولون أنها واجبة، مشهور الفقهاء يقولون هي واجبة في الصلاة، واضح؟ خب الآن أنا أقلد السيد الخوئي، هذه افترض أنك كنت أقلد فقيه آخر ثم رجعت للسيد الخوئي، الآن أريد أن أطبق أعمال السابقة، يقول لي الكلام هو الكلام، إذا كنت ما تأتي بقل هو الله أحد نسأل هل هو عن جهل قصوري أو عن جهل تقصيري، أنت عندما خللت هذا المجتهد، خلنا نرجع على المثال لا نطلع عن المثال، عندما خللت هذا المجتهد أو هذا الشخص الذي ظننت أنه واجب للشرائط كنت قاصرا أو مقصرا، فرض المسألة أنه كان قاصر مجبي، فرض المسألة أنه غير متعمد بل هو بحث واعتقد أنه واجب للشرائط فتبين أنه لم يكن واجبا للشرائط، فرض المسألة أنك بحث عن أنه هو الأعلم عن أنه هو مثلا العادل تبين أنه لا هو أعلم ولا هو عادل، جيد؟ خب الآن نقول أنت كنت جاهل جهل شنه قصوري مو تقصيري، لم تكن مقصرا لأنك كنت قد بحثت ووصلت إلى نتيجة خاطئة رغم بحثك اعتمدت على شهود وكذا تبين أنهم مشتبهين، خب الآن أنت معذور كنت، خب مثل بالنسبة إلى مثل قل هو الله أحد يقول صلاتك تكون في مقابلها صحيحة، وأنت وإن تركت قل هو الله أحد لكن تركتها قصورا لا تقصيرا، إذا كان تقصير يأتي، يعني إذا قلنا أن ترك قل هو الله أحد تقصير باطل كما هو المتبنى عند الفقهاء، نعم التفت يا تعيد نلتزم بالإعادة، فهذا يرجع كل مورد يرجع إلى أنه جهل قصوري أو تقصيري، فرض المسألة أنه جهل قصوري مكذي مو مطلق، مو أي جهل التقصير التقليد في القصوري، الجهل التقليدي إذا لم يكن المكلف ملتفتا أو كان ملتفتا وبحث ووصل إلى نتيجة خاطئة، هنا يقال تقصيري عفوا هنا يقال قصوري، فرق بين الجهل القصوري والتقصيري، القصوري ما هو من جهة المكلف عفوا ما هو من جهة خارج عن المكلف، يعني المكلف بنفسه قاصر، أنا بنفسي لا أصل إلى السقف، قاصر عن الوصول إلى السقف مو قصر في الوصول إلى السقف، هنا كما أن عفوا يقول بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضا كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذر كالإخلال بغير الأركان، غير الأركان الإخلال بها لعذر شنه لا يضر كما في كتاب الصلاة، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة أو كان تقليده لهذا المقلد المجتهد، خب كان الكلام عن ماذا؟ عن الجهل، عما لو كان تقليده عن الجهل شنه قصوري، خب لو كان تقليده لهذا المجتهد بتقصير منه يعني هو قصر في البحث وأخل بشيء لا يضر الإخلال به حتى عن تقصير، الإنسان جاهلا من قبيل شنو؟ من قبيل الجهر في القراءة. الجهر ذكر الفقهاء أن من أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفاء في صلاة المغرب مثلا أخفت في الصلاة. قال الفقهاء أنه في مثل هذا المورد حتى وإن كان قاصرا سواء كان قاصرا أو مقصرا صلاته محكومة بالصحة ما دام جاهل بالحكم. نعم لو كان عالم بالحكم ومع ذلك تعمد الإخفاء تبطل الصلاة. واضح؟ خب في مثل هذا المورد نقول له حتى لو كان تقليده لهذا الفقيه بجهل تقصيري كان مقصرا في بحثه جيد نقول تقليدك باطل صحيح وأتيت بصلاة المغرب خطأ لأنك ماذا؟ لأنك وأتيت بصلاة المغرب مخفتا بها مع ذلك نقول صلاة المغرب صحيحة. ليش؟ لأن الإخفاء والجهر يعذر فيه حتى المقصر يعذر في الجهر والإخفاء.
ما لا يقبل الإخلال به في حال خوف الصلاة أنه لا يقبل الإخلال بها إذا كان في عذر وجاء محتاج فيها لو حدث المواضع كضابط
يعني غالبية هي تفسيرها لا هي نعم نقول كل مو هذا المكلف تارة نتصور هذا المكلف معذور كما لو كان قاصرا هذا معذور وتارة نتصور هذا المكلف غير معذور كما لو كان مقصرا صحيح. خب إذا استبطناه قاصر نقول كل ما تأتي في كتاب الصلاة في كتاب الزكاة في كتاب الخمس في أي كتاب من الكتب التي ستأتي في الطهارة خب المسائل هناك تأتي بشرائطها تفصيلاتها صحيح. خب ننظر هذا الخلل الذي حصل يعذر فيه الجاهل أم لا الجاهل القاصر عرف خب ونطبق المسألة هنا نرجع ننظر لو كان مقصرا ننظر هل يعذر المقصر أو لا يعذر. بعض المسائل يعذر حتى المقصر قلنا حتى المقصر يعذر. خب إذا كان من هذا الخليل يعذر فالمسألة راجعة إلى ما سيأتي يعني هنا ليس بصدر بيان الشروط إنما مسألة فقط. خب يقول وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذر كالإخلال بغير الأركان والصلاة أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن تعمد كالجهر والإخفاء في الصلاة فإن الجهر والإخفاء في الصلاة قد يتصور حصولها من ثلاثة أشخاص الإنسان العامد هذا صلاته باطلة إذا أخل بالجهل والإخفاء عامدا صلاته باطلة القاصر صلاته صحيحة المقصر أيضا صلاته صحيحة. إذا فرد واحد فقط تقول صلاته في هذه الحالة وهو العالم العامد. خب وأما هذا إن عرف مو هذا إن عرف كيفية أعماله. خب إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة ما يتذكر هو كيف كان يصلي بالضبط نسى فقد الذاكرة ونسى بعد ما يتذكر كيف كان يصلي. خب بنى على الصحة بنى على صحة أعماله السابقة ولا يحتاج إلى إعادتها إلا في بعض الموارد. ما هي هذه الموارد؟ كما لو جزم أنه كان بانيا على مانعية جزء أو شر حتى الآن قل هو الله أحد جزء في الصلاة. خب هذا المكلف كان بانيا على أن قل هو الله أحد مكسرة للصلاة قوليا يعني تشترضوا يعني افترضوا أن هذا المكلف نتيجة تقليده الخاطئ كان يخلي الفقيه يرى أن قل هو الله أحد مفسدة للصلاة سورة يعني خلينا نقول السورة مفسدة للصلاة مثلا فرض تصوري فقط ليس له واقع أكثر الفروض قد لا تجد لها واقع جيد لأن الفتاوى فقهانا تقريبا في كتاب الصلاة والمسائل الفلائية متقاربة جدا بحيث عادة لا يقع خلل إلا في الجزئيات يعني. خب هنا يقول لو كان هذا المكلف باني نتيجة تقليدها نتيجة لتقليده باني على أن لا معتقد باني يعني معتقد أنت الآن باني على أن الحمد جزء من الصلاة أنت أتبعني على أن الحمد جزء من الصلاة، أنا أيضا باني على أن الركوع جزء من الصلاة مثلا، أن الصلاة الرباعية 4 ركعات هي مثلا، هكذا هو. كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط، كان يعتقد مثلا أنه لا بد من استدبار القبلة مثلا، الشرط استقبال القبلة، استقبال القبلة مو جزء في الصلاة، شرط في الصلاة مو كذي، أو الطهارة شرط في الصلاة، كان يعتقد بمانعية الطهارة مثلا يعني، خب كان يعتقد أن الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يكون محدثا مثلا، وهذا لا فرض لا واقع عليه. في نعم خلت تتصور له واقعية في فروض نادرة مو من قبيل الطهارة والاستقبال يعني، في بعض الشرائط الجزئية يعني، لكن خبنا على أن هذا الجزء أو الشرط مانع مو؟ ضربنا نحن مثال للجزء ومثال للشرط. خب ما كان هذا المكلف باني على أن الجزء أو الشرط مانع، لكن يحتمل يقول أنا يمكن كنت أجيب غفلتان، أنا باني على أن أقول هو الله أحد مانع عن الصلاة، لكن ربما كنت آتي بها غفلتين، أو أن الاستقبال مانع عن صحة الصلاة، لكن ربما كنت أستقبل غفلتين، أستقبل القبلة. هذا الاحتمال لا يعتني به أحد، لا يعتني أحد بأنه ربما أنت غفلة كنت تستقبل، تأتي بالشرط غفلة، ما دمت أنت باني على أن الشرط مانع عن صحة الصلاة، ركزيني يعني؟ يقول الشيء الثاني في هذه الحالة لا نحكم بصحة صلاتك. افترض أنت 10 سنوات كنت تعتقد طوال هذه 10 سنوات أن استقبال القبلة مثلا مانع عن صحة الصلاة، وأنه لا بد من استدبار القبلة مثلا يعني. خب الآن تقول أنا ما أتذكر أنك تستقبل القبلة أو ما تستقبلها. خب ما دمت أنت نفسك باني على أن الاستقبال مانع، ما بقدر أبني على أنك كنت تستقبل. توجهتم للمسألة؟ يقول كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط، واحتمل الإتيان بهذا الجزء أو الشرط غفلتين، بل حتى في هذا المورد يترخص في عيد السستاني. ها يقول حتى في مثل هذا المورد إذا لم يقول تارة في مثل هذا المكلف، قلنا باني على مانعية شرط مثلا، خب الآن الأثر المترتب ما هو؟ سارة يكون الأثر المترتب هو وجوب القضاء، سارة يترتب أثر غير وجوب القضاء. إن كان الأثر المترتب على فساد الصلاة هو فقط وفقط وجوب القضاء، لا نحكم بوجوب القضاء هنا، لا نقول له يجب عليك القضاء. مفهومين؟ يعني هذا المكلف كان بانيا خلنا نمثل على مانعية استقبال القبلة مثلا بما هو شرط، على أنه مانع عن صحة الصلاة. خب الآن صلّى تقليدا صحيحا، عرف أن استقبال القبلة شرط. خب الآن هل نحكم بوجوب القضاء عليه؟ يقول الفريق الثاني فساد الصلاة لا يوجب عليه إلا القضاء، صحيح؟ لا نحكم بوجوب القضاء هنا، لأنه لابد أن نجزم بأنه لم يستقبل. نعم في الموارد التي نجزم بأنه لم يستقبل فيها بلا إشكال، منه كلامنا عن ما إذا لم يعرف، لا تغفلون عن لب المطلب، أن كلامنا عن ما إذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة.
في هذا الموضوع على
كيف؟ أما إذا عرف أنه كان لا يستخدم بعد صلاة أخرى صغير، مركزين كل المسألة؟ كلام فرض المسألة عما إذا لم يعرف، أنا كنت أريد أن أنبه عليها وغفلتها مرة ثانية، لأنه إن عرف داخل في فروع السابقة في الفوق. الآن إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة، إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة، يقول السيد السستاني أيضا لا نحكم بوجوب الإعادة وإن كان بانيا على مانعية الشرط، لا نحكم بوجوب القضاء. ليش؟ لأنه بعد خروج الوقت القضاء بأمر جديد، يقول السيد السستاني مو نفس الأمر السابق. هذا يجيكم في كتاب الصلاة إن شاء الله في القضاء، أن القضاء بأمر جديد. أساسا أنا مطلوب مني أن أصلي الظهر في هذا الوقت من الزوال إلى الغروب، مثلي إذا لم أصلي لا يجب علي أن أقضي صلاة الظهر. مقتضى القواعد كل الفقهاء يقولون أنه لا يجب علي أن أصلي صلاة الظهر قضاء بعد ذلك، الذي انقضى وقته لا يجب علي أن أقضيه. إذا فات وقت الشيء لا يجب علي أن أقضيه. نعم وردت روايات خاصة دلت على وجوب القضاء في الصلاة، على وجوب القضاء مثلا في الصوم في موارد معينة على وجوب، وهذا لذلك يقولون القضاء إن دل دليل عليه وجب وإلا لا يجب. هنا لا يوجد لدينا جزم. على أي حال يقول بل حتى في مثل هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه. فهنا نتصور أثر غير وجوب القضاء، هل هناك أثر غير وجوب القضاء؟ لا غير الكفارة، كوجوب رد الأموال. حتى الآن أنت استؤجرت لتصلي عن أبي صلاة، تصلي على أبي صلاة الوحشة مثلا، واحد يقول لك استأجرك لتصلي على والدي صلاة الوحشة يعطيك مثلا 10 دنانير. طب الآن أنت تلك الليلة صليت، طب استفدت معي أنت في تلك الليلة صليت وكنت تصلي فقيها غير واجب للشرائط، وكنت تبني على مانعية الاستقلال مثلا، ونرجع لمثالنا له مانعية الاستقلال. خب هنا القضاء، هنا الأثر المترتب على فساد الصلاة شنه؟ لو بنينا على أن الصلاة فاسدة لا نقول يجب القضاء، لأن صلاة الوحشة لا تقضى، صلاة الوحشة لا تقضى فقط في تلك الليلة، ما عندنا أنها تقضى. خب هنا يجب شنه؟ رد المال. أنت لم تأتي بما يتعلق الإجارة، ملتكين؟ إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء، مثال أثر غير وجوب القضاء قلنا كرد المال في الصلاة المستأجرة مثلا، أو حتى في غير صلاة الوحشة كما لو كانت استأجرك شخص لتصلي عن والده قضاء لكن اشترط عليك أو قيد الإجارة بفترتين على نحو القيد لا على نحو الشرط. خب مسألة 12 بعد لا نصيل أكثر، فإنه قال فإنه لا يحكم بوجوبه، صحيح؟ خب مسألة 12 إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة. خب هذه مسألة أيضا واضحة جدا، ركزوا. خب الآن توفي المرجع الذي أقلده، يقول الفقهاء لا يجوز لي أن أبقى على تقليده إلا بالرجوع إلى الحي الأعلم، يعني بعبارة أدق أنت تابع للحي الأعلم أينما وجد أنت تتبعه، يتوفى ترجع إلى الأعلم من بعد الحي الأعلم. الحي الأعلم ماذا يقول لك؟ تبقى أو لا تبقى؟ تعمل بما يقوله، لا يهمك أن تتسيد الخوئي، السيد الخوئي يقول لي يجب البقاء على تقليدي أو لا يجب أو لا يجوز، ما يهمني أنا الفتاوى هذه، أرجع إلى الأعلم من بعده. فكثون ما يهمني حتى توحيد الخوي في نفس المقام، هذه لا تهمني، أقيد الحي الأعلم في هذه المسألة. خب لماذا إذا الشيخ الخوي يضع هذه المسألة إذا كانت لا تهمني؟ يضعها لمن كان يقلد مثلا شيخ محسن الحكيم، اكتفتون؟ من كان يقلد شيخ محسن الحكيم وتوفي الشيخ الحكيم، الآن رجع على الشيخ الخوي، يقول هنا يستفيد من فتاوى الشيخ الخوي في مسألة البقاء. أما أنا الذي قلدت سيد الخوي من أول حياتي، ما يهمني هذه الفتاوى مع سيد الخوي في مسألة البقاء على تقليد الميت، بل بعد وفاة سيد الخوي أرجع إلى الحي الأعلم وأعمل بفتوى في البقاء وعدم البقاء. خب إذن دائما أنت تتبع الحي الأعلم. خب هنا لو بقي على تقليد الميت دون أن يرجع إلى الحي الأعلم ما هو حكمه؟ يقول إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك، يعني في البقاء على تقليد الميت، كان كمن عمل من غير تقليد، هذا ما يقلد، يعني تقليد خطأ بعد، التقليد الباطل كلا تقليد بعد، احفظوها هذه، التقليد الباطل كلا تقليد، من يقلد تقليدا باطلا كأنه لا يقلد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا أيضا. خب أنا كنت أقلد السيد الخوئي بقيت على تقليده بدون الرجوع إلى غيره مثلا، جيد. خب الآن رجعت مثلا إلى السيد السستاني، السنة وسعيت من اليوم وسعيت من النوم وجيت للدار، شفت المدرس يقول يجب أن أرجع إلى منه إلى الفقيه الأعلم بعد السيد الخوئي، رجعت للسيد السستاني مثلا. هنا السيد السكاني مثلا في محل الكلام يقول يجب البقاء على السيد السكاني. لو كان يقول يجب العدول تطبق أعمال السابقة خلال معرفة السيد الخوئي مع فتاوى السيد السكاني إن انطبقت وإلا أعيد مثلا على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة. على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.
حتى لو الميت
قال يعني يجب البقاء. حتى لو قال الميت كالسيد الخوئي يجوز البقاء. ونفس السيد الخوئي. وأنا أقلد السيد الخوئي. أنا الآن أقلد السيد الخوئي عمليا. والسيد الخوئي يقول ماذا؟ يجب البقاء في المسائل التي تعلمتها أنا من فتاوى السيد الخوئي. ولا يجب البقاء في المسائل التي لم أتعلم. هذا لا يجوز. جيد؟ مع ذلك أنا ما يهمني من هذه الفتوى للشيخ الخوئي. هذه الفتوى أمسحها أخذ لي دواء وأمسحها من منهاج الشيخ الخوئي ولا أعمل بها. أعمل بفتاوى من أقلده من العلماء الأحياء. عالم الأحياء. عرفت شلون؟ هذه المسألة ما تقصني أنا. حب. مسألة رقم 13 إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت إليه بعد مدة شوي نسرة. فإن كان معتقد كان هذا الشخص يقلد فقيه غير جامع للشرائط عقب مدة التفت. ركزتم؟ عقب مدة التفت. هنا تارة يكون معتمد على طريق شرعي تارة ما يكون معتمد على طريق شرعي. مو كذي؟ يقول فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأه لاحقا يعني رجع إلى أهل الخبرة الذين شخصوا له أن هذا الشخص مجتهد وأنه هو الأعلم ورجع إلى شهود علول فأثبتوا له أن هذا الإنسان عادل مثلا فخلده ثم تبين أنهم مخطئون وأنه لا مجتهد ولا أعلم ولا عادل إنسان عادل هذا. فإن كان معتمدا في ذلك على طريق معتبر شرعا وقد تبين خطأ هذا الطريق لاحقا كان هذا الشخص كالجاهل القاصر لأنه ما قصر ورجع إلى طريق معتبر شرعا وهو أهل الخبرة. تبين أن أهل الخبرة أخطأوا يخطئون أو ما يخطئون هم معصومين هم. يقول كان كالجاهل القاصر. الجاهل القاصر بعد يأتي التفصيل المتقدم عليه بعد واضح؟ خب فتجري عليه أحكام الجاهل القاصر. خب وإلا يعني إن لم يكن قد اعتمد على طريق شرعي معتبر شرعان يعني كما لو رجع إلى اثنين يبيعون في الجزر خان شايفين جزر خان رجع إلى اثنين قال لهم من هو الأعلم قالوا إلى الأعلم فلان زيد وهذا مو طريق معتبر شرعان صحيح؟ وإلا كان كالمقصر جاهل قاصر هناك جاهل قاصر هناك جاهل مقصر ويختلفان في المعذورية وعدمها يختلفان في أن هذا يعذر ولا يعاقب وذاك لا يعذر أنت قصرت هل لا تعلمت مجري يعني يعاقب يوم القيامة على عدم التعلم ويختلفان في المعذورية وعدمها كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه كما مر بيانه في المسألة رقم 11 المسألة 11 واضح؟ المسألة 14 لا يجوز العدول من الحي إلى الميت أنا أخلد الحي أقول سأعدل عنه إلى الميت لا يجوز الذي خلده أولا كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الحي الثاني أعلم أو كانا متساويين في العيل ولم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى على التفصيل المتقدم أيضا في المسائل السابقة يرجع إليها أي مسائل أرين عرفت هذه الأسماء بس من هي تقول وين يشير إلى أي مورد وين تقصد لا أرجع ليش مثلا أربعة عنها بس أرجع إلى هنا وين يشير إلى أي مورد تقصد أي إشارة من هون ما شافوا إلى الأسماء كما لا يجوز العدول إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو كانا متساويين على ما مر في المسألة 7 وما بعدها مسألة 7 و8 و9 هنا يشير إلى المسألة 7 و8 و9 مو مسألة أربعة. مسألة 15 إذا تردد المجتهد في الفتوى. طب المجتهد تارة يجزم بالفتوى وتارة يتردد يتوقف في الفتوى، واضح؟ خب احنا تصيغ التوقف الشيخ يعبر يقول هو فيه تردد وفيه تأمل وفيه إشكال، بأي صياغة يصيغ هذا متوقف ما عنده رأي، ما أصدر رأيا في المسألة، ليس له فتوى. ما نقول سيد الخوي يفتي، ما هي فتوى سيد الخوي في مسألة حجاب المرأة أنه يجب عليها تغطية الوجه واليدين أم لا؟ سيد الخوي لا يفتي بوجوب تغطية الوجه واليدين، يحتاط متوقف في المسألة، مقتضى التوقف أنه يحتاط احتياطا وجوبيا بتغطية الوجه والكفين مثلا، فكتون. وهذا فرق بين أن نقول يفتي بتغطية الوجه والكفين وأنه متوقف. إذا كان الفقيه الأعلم متوقف في مسألة تغطية الوجه والكفين مثلا على المرأة، هل يجب عليها تغطية الوجه والكفين أم لا مثلا؟ إذا كان متوقف أنت إما أن تتوقف أيضا والمرأة ماذا في هذه الحالة؟ تغطي الوجه والكفين، أو إذا أرادت أن لا تغطيهما ترجع إلى فقيه يجوز لها عدم التغطية. الفقيه لم يجوز لها عدم التغطية، وكل مكلف قلنا لا بد له في جميع أعماله وعباداته وتروكه وكذا أن يكون إما مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. فبشير الخوي هنا ليست له فتوى لكي تقلده هذه المرأة، فكثم السيد الخوي ليست له فتوى، السيد الخوي محتاط، فهي تحتاط كالسيد الخوي أو ماذا؟ أو ترجع إلى من له فتوى. السيد الخوي ليس له فتوى، لا يمكن هذه المرأة أن تقلد السيد الخوي. هذا لذلك احنا نتسامح في التعبير ان تقول المرأة اني ارجع للسيد الخوي فاحتاط بتغطية الوجه، يعني هذه مو ترجع للسيد الخوي، هذه تحتاط كما يحتاط السيد الخوي، ركزون. خب هنا يقول اذا تردد المجتهد في الفتوى او عدل من الفتوى، افترض السيد الخوي كان يفتي بانه لا يجب على المرأة تغطية الوجه والكفين ثم عدل عن الفتوى بالجواز الى الاحتياط الى التردد ثم تردد، خب هنا ايضا ماذا في مثل هذا المورد؟ المرأة اما ان تحتاط بتغطية الوجه والكفين او ترجع الى فقيه اخر كالشهيد السستاني مثلا الذي يجيز لها ان لا تغطي الوجه والكفين ان تظهرهما. يقول في هذه الحالة تخير المقلد بين الرجوع الى غيره وبين ماذا؟ والاحتياط ان امكنه الاحتياط، يعني والاحتياط ان امكن. مسألة 16 إذا خلد مجتهدا يجوز ماذا؟ يجوز البقاء على تقليد الميت كالسعيد السستاني، خب يجوز البقاء على تقليد الميت. خب خلنا نفلسف المسألة نفخرجها شوي إليكم، هناك آراء متشعبة، أهم الآراء القول بجواز البقاء على تقليد الميت، القول هذا القول الأول، القول الثاني القول بوجوب البقاء على تقليد الميت، وجوب يجب البقاء، هذا رأي يجب البقاء. القول الثالث أنه يجوز أو يجب البقاء، يجوز أو يجب البقاء في بعض المسائل. ما هي بعض المسائل؟ اختلف الفقهاء من قال بالقول الثالث، بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالوجوب. زين كثير الخوي مثلا قال بوجوب البقاء على تقليد الميت، لكن في بعض المسائل، ما هي هذه المسائل؟ يقول التي تعلمها مثلا او التي عمل بها مثلا، بعض الفقهاء يقولون التي عمل بها ما يكفي ان يتعلمها، فكتون. وبعض الفقهاء قالوا يجوز البقاء في المسائل التي تعلمها او في المسائل التي عمل بها، فرق بينهم بين كثير الخوي. هناك هو يقول يجب، هم يقولون يجوز. سيد البرزيغاني على ما أتذكر كان يقول يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي تعلمها من فتاوى أو التي عمل بها السماء يحضر، بس عنده تفصيل من هذا الحديث. خب المراد أنه قد نقول بوجوب البقاء مطلقا يعني في جميع المسائل، أو بجواز البقاء مطلقا يعني في جميع المسائل، وقد نقول بجواز البقاء أو وجوبه في بعض المسائل، أما المسائل التي تعلمها أو المسائل التي عمل بها هي عادة الرأي المعروف. خب إذا خلد مجتهدا يجوز البقاء على تقييد الميت مطلقا أو في الجملة، في الجملة يعني في بعض المسائل. فمات ذلك المجتهد كالسيد الخوي عمليا كان يقول بشنه بجواز البقاء على تقييد الميت بل بوجوبه في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقييد في هذه المسألة. شكون هذه المسألة بعد ما يهمني منها خلنا نعبر نقول نجيب إليها بلانكو يسموه بلانكو في القطيف يسموه شنه هذا الصبغ المزيد الصامش ونمسح المسألة من منهج سيد الخوي ما يهمنا منها بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلى من الأحياء. وإذا قلد مجتهدا فما سيد الخوي أنا أقلد سيد الخوي مو برأيي أنا هو نفس السيد الخوي أيضا يقول هذا القول يقول إذا أنا توفيت أرجع للحي العالم السيد حسين الحكيم اللي قبل السيد الخوي أيضا يقول هذا الكلام توفيت أنا ترجع إلى الحي العالم عرفت شلون حتى السيد السيستاني نفسه يقول أنا إذا أتوفى ما ترجع على تقليدي أنا تروح تدور الحي العالم تقلده يجوز تبقى على تقليدي أو ما يجوز عرفت الحين أنت مو تقلد السيد السيستاني السيد السيستاني يقول لك إذا أتوفى ما تبقى على تقليدي ترجع للحل الأعلم. خب بعد ذلك يقول وإذا قلد مجتهدا فمات هذا المجتهد فقلد الحي القائل. خب أنا بعد وفاة سيد الخوي قلدت أحد الأحياء هذا الحي خب يتصور فيه عدة صور دار يقول يجوز البقاء عفوا يجوز العدول إلى الحي دار يقول يجب العدول إلى الحي ودار يقول يجب العدول إلى الحي في المسائل التي لم أتعلمها من فتاوى الميت. فهمتين؟ دار يقول يجوز العدول إلى الحي دار يقول يجب العدول إلى الحي في كل المسائل دار يقول يجب العدول في المسائل التي لم أتعلمها فعدل إليه. خب حتى الآن عدلت إلى الحي صرف بعد وفاة سيد الخوي عدلت إلى السيد قلت السيد البيقامي توفي أبو سيد الخوي هو الخمس سنة. خب السيد البلبيغاني شو كان يقول يجب العدول عن الميت في المسائل التي لم أعمل بها مثلا. خب الآن قلت السيد البلبيغاني في مسائل وبقيت على تقليد السيد الخوي في مسائل أخرى. مرسلين؟ خب الآن بعد وفاة السيد البلبيغاني مثلا توفى السيد الخوي عرفت إلى السيد البلبيغاني. خب توفي السيد البلبيغاني الآن ماذا أفعل؟ استرد رجعت إلى أحد المراجع الآخرين. خب انظر هنا الى ما يقوله هذا المرجع يقول فعدل اليه ثم مات يجب الرجوع في هذه المسألة الى اعلم الاحياء. انظر ماذا يقول اعلم الاحياء واعمل به. خب الان انتهت المسألة الى هنا انتهت المسألة حتى نقطة انتهت المسألة. الان السيد السيستاني نرسل الى رسالة بالفاكس نقول لسيدنا ايها السيد السيستاني اجدنا انت ما هو رأيك انت في نظري بعض الاخوة انت اعلم الاحياء ما هو رأيك؟ الإخوة يريدون أن يعملوا برأيك. يقول السيد السيستاني أنا رأيي هنا قوله المختار فيها يبين رأيها السيد السيستاني والمختار فيها وجوب تقييد أعلم الثلاثة يعني أعلم هل السيد الخوي هو الأعلم أو السيد البلبيغاني مثلا أو السيد السيستاني فترجع إلى الأعلم من الثلاثة وتقلده في جميع المسائل وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى. أما إذا لم يكونوا يختلفون لا يجوز لك أن تقليد أي واحد من الثلاثة. فما هو محل الكلام؟ محل الكلام أنه يوجد اختلاف. فلو كان المجتهد الأول كالسيد الخوي مثلا في المثال هو الأعلم في نظر هذا المكلف من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه. خب لو صاروا أربعة لكن بعد توفي السيد السيستاني مثلا بعد عمر طويل خب صاروا أربعة فقهاء رجعت للفقيه الرابع نفس الشيء إذا كان رأي نفس رأي السيد السيستاني أرجع إليه وأنظر إلى رأيه إن كان يفيد نفس رأي السيد السيستاني مثلا أبحث عن أعلى الأربعة لو صاروا خمسة نفس الكلام هو الكلام مهما تكثر العدد رأي السيد السيستاني أنك تبحث عن أعلى الثلاثة وترجع إليه في جميع المسائل.
فقلول الطرف
الحي يعني يعتبر نفس الطرف الحي. ما يعتبر لا طرف الحي. أنت الآن برجوعك إليه تشخص انه واحد من انه اعلى من الاحياء. هذا تشخيصه كأنت انه اعلى من الاحياء. وبينما رجع اليهم سابقا من الاموات. فلو كان المجتهد الاول هو الاعلم كثير الخوي مثلا هو الاعلم في نظره من الاخرين لزمه الرجوع الى تقليده في جميع فتاوى. خب مسألة 17 اذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد كنت انا قلد السيد الخوي توفي السيد الخوي رجعت الى السيد السستاني مثلا جيد ثم مات ذلك المجتهد فعدل الى المجتهد الحي خب رجعت الى السيد السستاني هل يجب علي ان اعيد هل يجب علي ان اعيد الاعمال السابقه التي عملتها في حياه السيد الخوئي حتى لو عدلت عدول كامل افترض الان 10 سنوات من وفاه السيد الخوئي او 14 سنه 12 سنه من توفي السيد الخوئي علمت ان السيد الخوئي صار اعلم مثلا فعدلت اليه عدول كامل واضح يجب علي ان اعيد الاعمال التي كنت اقلد السيد الخوئي فيها ليش يأتي يطرح هذا التساؤل؟ لأنه في بعض الصور تتغير الأحكام. تتغير الأحكام. مثلا في الصلاة لو كنت أصلي بدون قلت الله أحد بناء على تقليد السيد الخوي مثلا يعني كذا أمثلة أنا عندما أجد مثال مو معناها أن السيد الخوي يقول هذا القول أو لا يقول بهذا القول أنا فقط هناك في مقام التمثيل لا تبنوا على الفتاوى التي تطرح في مقام التمثيل هنا إلا إذا نصرت أنها كما هو الصحيح مثلا. خب السيد الخوي لو كان السيد الخوي يقول لا تجب قراءة السورة، أنا كنت ما أقرأ السورة بناء على تقليدي بالسيد الخوي، الحين عدلت إلى السيد السستاني لأنه صار أعلم، يجب علي أن أعيد الصلوات التي صليتها؟ يقول لا يجب. فكرتون؟ ليش؟ لأن تقليدي صحيح. نعم لو كان تقليدي باطل يأتي الكلام المتقدم وين؟ في مسألة رقم 11. خب إذا قلد المجتهد وعمل على رأيه فترة ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي لم يجب عليه إعادة الأعمال الماضية وإن كانت الأعمال الماضية على خلاف رأي الحي في هذا خب إذا لم يكن إذا حتى يستبر ثم يرجع فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجبا لبطلانها خب بعض الأحيان الخلل ما يكون موجب للبطلان مو كذي؟ مع الجهل القصوري كمن ترك السورة في صلاته اعتمادا على رأي مقلده واضح؟ ثم قلد من يقول بوجوبها فلا تجب عليه إعادة ما صلاها بغير سورتين. خب إلى هنا واضح يترخص شديد بل لا يبعد عدم وجوب إعادتها عدم وجوب إعادة الصلاة والاجتزاء بها مطلقا حتى في غير هذه الصورة. على أي مسألة أولى؟
على خلاف
الحل
فيما إذا لم يكن الخلل فيها
مجرد ايه ترقى يعني مو يقولوا هذا يقولون ترقي ترقي بل لا يبعد عدم وجوب إعادة الصلاة والالتزاء بها مطلقا حتى في غير هذه الصورة حتى في غير هذه الصورة المقصود ما المقصود غير هذه الصورة بعد هو لم يوضح لم يضرب أمثلة خب بعض الصور خب لا يمكن بتاتا القول بها وإن كان لا لا تتصور يعني كما لو كان فقيه يقول أن صلاة العشاء 3 ركعات لو كان سيد الخوي مثلا يقول أن صلاة العشاء 3 ركعات مثل هذه الفروض عادة لا تتصور أصلا لذلك هو أعرض عنها ربما من هذه الجهة يعني. خب مسألة 18 يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها يجب على المكلف أن يتعلم أجزاء العبادات الواجبة وشرائطها الأجزاء مثل أن الصلاة تتكون مثلا الصلاة عبادة تتكون من تكبيرة إحرام من نية أول ثم تكبيرة إحرام ثم قراءة ركوع سجود هكذا خب هذه أجزاء هناك أيضا شرائط مثل الطهارة مثل الاستقبال مثل الستر والساتر مثل كثير من الشرائط التي تمر في كتاب الصلاة.
ما يتوقف عليه المقوم
للعمل الذي يدخل في الترتيب يقال له جزء مركب ويكفي ان يعلم اجمالا خذ حتى الشيخ هون يقول انا ما حافظ هاي الاحكام كلها نقول له يكفي ان تعرف ان هذه الصلاه التي تصليها صحيحة جامعة للشرائع، حتى عرفت أن هذا الاستقبال شرط أو مو شرط، أنت لا تلتفت بحلقة عينك أصلا، لا تدري أنه يجوز أن تلتفت بالحلقة فقط، في حلقة العين هي السوداء، يجوز الالتفات كما هو الصحيح أنه يجوز الالتفات بالحلقة أو لا يجوز، لا تدري أنت يجوز أو لا يجوز، لكنك لا تلتفت. مثلي لا تعرف أنه مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع والسجود واجبة أم لا، هي الفقهاء يقولون غير واجبة لكنك تأتي بها. المهم أنك تأتي بالصلاة تعرف أن الصلاة اللي أنت صليت أمام شخص قال الصلاة صحيحة، يكفي بهذا المقدار، يكفي، لا يجب أن تعرف أن هذا جزء واجب وهذا جزء مستحب، هذا شرط وهذا شرط على مستوى الاحتياط الوجوبي وذاك شرط استحبابي مثلا، كل هذه لا تشترط. يقول يكفي أن يعلم إجمالا أن عباراته جامعة للشرائط لما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ولا يلزم العلم تفصيلا بذلك، يعني لا يلزم أن تعرف أن هذا شرط وهذا جزء مثلا. خب إذا عرضت له مسألة للمكلف مسألة، خب في أثناء الصلاة صارت أن حصل خلل معين، لا يضي هذا يضر بالصلاة ما يضر، لا يضي حواش وظيفة يسوي كذي أو ما يسوي كذي، خب يكون عنده أكثر من احتمال، مو يحتمل أنه الآن وظيفته أن يعيد السورة مثلا أو أن لا يعيد السورة، أو هو في الركوع أتى بالذكر خطأ لا يدري ما هي وظيفته مثلا، خب الآن خب يكون عنده أكثر من احتمال، يعمل بأحد هذه الاحتمالات التي تكون عنده وماذا، وبعد ذلك ينظر إن كان الذي أتى به صحيح يكتفي، إن لم يكن صحيحا وكان ما أتى به مبطل يعني فالحكم كما هو يحتاج للإعادة. وإذا عرضت للمكلف في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات، على أحد الاحتمالات يعني مثلا، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزأ للعمل، وإن تبين البطلان أعاد العمل. واضح المسألة؟ خب مسألة تصافحية يجب تعلم مسائل الشك والسهو، مسائل الشك والسهو من المسائل التي الإنسان يبتلي بها يجب عليه تعلمها. خب التي هي في معرض ابتلاء، خب هناك مسائل ليست في معرض ابتلاء الإنسان لا يجب عليه أن يتعلمها، مثل عرافة والسيد السستاني كما سيأتي في كتاب الصلاة أنه لا يجب أساسا العمل بمسائل الشك في عدد الركعات مثلا، بل يجوز لك هدم الصلاة وإعادتها من البداية، متى ما شكك بين الثالثة والرابعة مثلا ارفع يدك عن الصلاة، يسلم الصلاة بالاصطلاح العام، يسلم الصلاة وماذا وأعدها. السيد الثاني يشد عن رأي عن آراء الفقهاء الآخرين، الفقهاء لا يجيزون هذا العمل، السيد الثاني يجيزه، يقول متى يجب عليك أن تعمل بالشك فقط في حال ضيق الوقت، إذا أنا أعرف نفسي أني لا أصلي في آخر الوقت هل يجب علي تعلم مسائل الشك؟ لا يجب. تفهمون؟ خب لئلا يقع لولا تعلم هذه المسائل في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عند فروهما. خب مسألة 20 الظاهر بعد أصفية الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.